بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرة، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. أبو حصين في الإسناد هو عثمان بن عاصم، وفي هذا الإسناد من اللطائف أنه مسلسل بالكنى إلا شيخ الإمام البخاري وهو خالد بن يزيد، فإنه مصرح باسمه. وقوله في الحديث: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني بذلك جبريل عليه السلام، فإنه هو الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء التصريح به في أحاديث أخرى. وفي هذا الحديث من الفوائد مما قيده أهل العلم أن فضل الزمان يكون بزيادة العبادة، أن فضل الزمان يكون بزيادة العبادة. وفيه كذلك أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير، وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر، لأنه من المعلوم كما جاء التصريح به أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يعرضه عليه قبل تلك السنة مرة واحدة. هذا في شأن تلاوة القرآن. وكذلك زاد عمله عليه الصلاة والسلام في عبادة أخرى، وهي عبادة الاعتكاف، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعتكف كل عام عشرة، ولكنه اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد أن ليل رمضان أفضل من نهاره، ولذا كان هو الوقت المختار لمعارضة القرآن. ولذلك يجمع بعض أهل العلم بين القولين في تفضيل العشر الأواخر من رمضان على العشر الأوائل من ذي الحجة، أو تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان، حيث قالوا في الجمع بين القولين إن ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولكن النهار في أيام العشر أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان. وسبب أفضلية الليل في رمضان في العشر الأواخر أن فيه ليلة القدر على القول الصحيح المختار عند كثير من أهل العلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، على اختلاف بينهم في تعيينها، على اختلاف بينهم في تعيينها، لكن ليلة رمضان أفضل من نهاره، ولذا كان هو وقت معارضة القرآن. وفيه كذلك أن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. وهذا صحيح، فإن الليل بسكونه وهدوئه أخف من الشواغل وأخلى من الشواغل التي تكون في النهار. ففي النهار قد يطرق الإنسان أحدا من غير سابق إذن، فيأتيه في وقت، وقد يعرض له ما يعرض له من الاشتغال بأهل بيته وذريته وما يتعلق بأمور تجارته وما يتصل بذلك من الأعمال التي تعرض في وقت النهار. وأما الليل فإنه في الغالب لا شغل فيه، فيتفرغ الإنسان فيه لمثل هذه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. قوله في الترجمة: باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه. وهذا اللفظ القراء كان في عرف السلف أيضا لمن تفقه في القرآن، يعني كانت عادة السلف أن يطلقوا لفظ القراء على من أقام حروف القرآن وفهم معاني القرآن وقوله في الحديث: خذوا القرآن من أربعة، أي تعلموه منهم. والأربعة المذكورون في هذا الحديث اثنان من المهاجرين، وهما عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار وهما معاذ وأبي بن كعب رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم في الحديث هو ابن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ هو ابن جبل. وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة اليمامة، ومات معاذ في خلافة عمر رضي الله عنه، ومات أبي بن كعب وابن مسعود في خلافة عثمان. وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرئاسة في القراءة، وعاش بعدهم زمنا طويلا. وقيل في وجه تخصيص هؤلاء الأصحاب دون غيرهم مع كثرة المشارك لهم في حفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم، أو لأن هؤلاء تفرغوا عن النبي لأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. قيل في وجه التخصيص: إن هؤلاء الذين ذكروا في الحديث تفرغوا لأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، وأما غيرهم فاقتصروا على أخذ بعضهم من بعض. كما يحتمل أيضا في وجه التخصيص تخصيص هؤلاء الأصحاب دون غيرهم مع كثرة المشارك لهم في حفظ القرآن، يحتمل أن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم تفرغوا لأن يؤخذ القرآن عنهم فاشتغلوا بتعليم القرآن. وقال الكرماني: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعده أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. قال ابن حجر: وتعقب بأن هؤلاء لم ينفردوا، بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين، فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول. ويستفاد من هذا الحديث محبة من يكون ماهرا في القرآن الكريم، يستفاد منه محبة من يكون ماهرا بالقرآن الكريم، كما يدل عليه الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذكر عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، فقال: لا أزال أحبه، ثم ذكر السبب في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن عن جماعة هو منهم. كما يستفاد من هذا الحديث مكانة هؤلاء الأصحاب ومنزلتهم العالية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة رفعة دنيوية ورفعة تكون أيضا في الجنة في الآخرة، نسأل الله جل وعلا المزيد من فضله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيره. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قول ابن مسعود هذا كان سببه لما أمر بالمصاحف أن تغير وتكتب على مصحف عثمان، على ما مر بيانه، على ما مر معنا بيانه في هذه الدروس. وكان ابن مسعود قد احتفظ بمصحفه، وكان ترتيب سور القرآن في مصحفه يخالف الترتيب الذي أقره عثمان رضي الله عنه بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيره. والبضع هو ما بين 3 إلى 9، هو ما بين 3 إلى 9. وجاء في رواية: وأخذت بقية القرآن عن أصحابه، وأخذت بقية القرآن عن أصحابه. وقوله رضي الله عنه إني من أعلمهم بكتاب الله، ووقع في رواية أني أعلمهم بكتاب الله بحذف من، وزاد فيها: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. وفيه مما يستفاد جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجة، فيه جواز أن يذكر الإنسان نفسه بما اختص به من الفضيلة، لكن يكون ذلك عند الحاجة، وإنما المنهي عنه التزكية، تزكية النفوس، التزكية المطلقة. وقوله رضي الله عنه وما أنا بخيرهم، إذ لا يلزم من زيادة الفضل في صفة من صفاته تحقيق الأفضلية المطلقة، لا يلزم من زيادة الفضل في صفة مخصوصة أن ينال بسببها الأفضلية المطلقة. والأعلمية بكتاب الله تعالى لا تستلزم الأعلمية المطلقة، ولذلك لا ريب أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل اتفاقا. وقول شقيق في الحديث: فما سمعت رادا يقول غير ذلك، قوله رادا أي عالما، لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء، لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء، خاصة إذا صدر هذا القول عن عالم بمنزلة ابن مسعود رضي الله عنه. وغرضه أن أحدا لم يرد هذا الكلام عليه، أن الكلام الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر ما اختص به من الفضيلة مسلم به عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه أحد في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. سفيان في إسناد الحديث هو ابن عيينة، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. ومطابقته للترجمة، مطابقة الحديث للترجمة، تؤخذ من قوله: قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمص الوارد ذكرها في الحديث هي البلدة المشهورة في بلاد الشام. قوله: ووجد منه ريح الخمر، أي من الرجل المذكور، أي من الرجل المذكور. وفي رواية مسلم: فبين أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فبين أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. وقوله: فضربه الحد، قال القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من الولاية، لأنه جعل له ذلك من الولاية، أو لأنه رأى أنه أقام عن الإمام بواجب. ويحتمل أن المعنى أي رفعه إلى الإمام فضربه، يحتمل أن يكون المعنى رفعه إلى الإمام فضربه، وإنما أسند الضرب إلى نفسه لكونه كان سببا فيه. وقال العلماء: أقام عليه الحد لاعترافه بشربها بلا عذر، أقام عليه الحد لاعترافه بشرب الخمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد أن يجد الريح، لا يجب الحد بمجرد أن يجد الريح. كما أن إنكار الرجل بقوله ما هكذا أنزلت كان عن جهل، فقد أجمع العلماء على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن فقد كفر، وإنما قول الرجل مستنكرا ما هكذا أنزلت إنما صدر منه ذلك عن جهل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قوله في إسناد الحديث: حدثني أبي، هو حفص ابن غياث، ومسلم في الإسناد هو أبو الضحى، ومسروق هو ابن الأجدع الهمداني، وعبد الله في الحديث هو ابن مسعود رضي الله عنه. ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من المعنى والمقصود المراد بهذا الحديث، مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من عموم معناه ودلالة مقصوده الدال على تلقيه للقرآن، وأنه رضي الله عنه من كبار القراء، حيث قال رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. وهذا دليل على اختصاصه بذلك، فمعلوم أن إدراك مثل هذا على كثرة السور وتوالي الآيات فيها إنما يكون لأهل العلم والشرف والتحصيل ومن بلغ الغاية في ذلك، لأن ذلك كان على النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل في زمن طويل. وكذلك قوله رضي الله عنه: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، دليل على منزلته رضي الله عنه فيما يتصل بعلم مقاصد القرآن وأحكامه ومعانيه ومعرفة مراد الله منه. وفي هذا الحديث ما تقدمت الإشارة إليه في جواز أن يذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة، وإنما يكون ذلك بقدر الحاجة، وأما المذموم في هذا الأمر فهو الذي يقع من الشخص على سبيل الفخر والإعجاب، فهو ما يقع من الإنسان على سبيل الفخر والإعجاب. وقوله تبلغه الإبل كأنه احترز رضي الله عنه عمن لا يصل إليه على الرواحل، إما لكونه كان لا يركب البحر فقيد ذلك بالبر، أو لأنه كان جازما بأنه لا أحد يفوقه في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء، قاله الحافظ في الفتح. والمقصود بيان منزلته رضي الله عنه في علم التفسير واختصاصه بذلك، وفيما يتعلق بأحكام بنزول القرآن الكريم وأحوال النزول في نزول الآيات وأسباب النزول وما يتصل بذلك، وهو من أشرف العلوم المتصلة بتفسير كتاب الله جل وعلا، لما لها من أثر في فهم مراد الله من الآية أو السياق الذي نزل بخصوص واقعة معينة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعوا الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الله ابن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثنا. قوله في الإسناد: حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي البصري، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي. وقوله في الحديث في تعدادهم وأبو زيد، جاء في بعض الروايات: قلت لأنس من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. واختلف في اسمه، فقيل هو سعد بن عبيد ابن النعمان الأوسي من بني عمرو بن عوف، بدري يعرف بسعد القارئ، استشهد بالقادسية سنة 15 في أول خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة، وخالفهم غيرهم فقالوا هو قيس بن السكن الخزرجي من بني عدي بن النجار بدري، والله أعلم. ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله أربعة وهم القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجوز ابن حجر في شرح الحديث ألا يكون هناك مفهوم للحصر في قوله أربعة، جوز ألا يكون هناك مفهوم للحصر في قوله أربعة، وأن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا القرآن، كما تدل على ذلك بعض الآثار، ويشهد له واقع الحال. ويحتمل أن مراده لم يجمعه غيرهم من الأوس خاصة، لم يجمعه غيرهم من الأوس خاصة. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الأوس والخزرج الحيين من الأنصار افتخروا، فقالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن. وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث أنس فيما يتعلق بالتحديد بأجوبة، فيما يتعلق بذكر العدد في قوله أربعة أجابوا عن ذلك بأجوبة، أحدها أنه لا مفهوم له، أن هذا العدد المذكور لا مفهوم له، فلا يلزم ألا يكون غيرهم قد جمع القرآن. والجواب الثاني المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك، يعني أن المراد بالجمع في قوله لم يجمعه إلا أربعة أن المراد به جمع وجوه قراءاته التي نزل بها. وقيل في الجواب وهو القول الثالث أنه لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك، أنه لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. وهذا القول قريب من الثاني، لكن الثاني في وجوه القراءات والثالث فيما يتعلق بالآيات المنسوخة. والجواب الرابع أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة، بخلاف غيرهم، فيحتمل أن يكون تلقى بعضهم بالواسطة ولم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الخامس أنهم هؤلاء تصدوا لإقرائه وتعليمه، تصدوا لإقرائه وتعليمه فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصر ذلك فيهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علمه، وليس الأمر في نفس الأمر كذلك، ليس الأمر في نفس الأمر كذلك، وإنما أخبر عمن شاهد ممن تصدى للإقراء والتعليم. أو يكون السبب في خفاء من لم يذكر اسمه أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب، وأمن ذلك من أظهره. والجواب السادس فيما ذكروا أن المراد بالجمع الكتابة، أن المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلب، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب، يعني حفظوه في صدورهم وكتبوه وجمعوه مكتوبا، ولذلك امتازوا عن غيرهم بذلك. والجواب السابع أن المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أولئك، بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك، لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخر آية منه، فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها مما تأخر نزوله ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها والجواب الثامن أن المراد بجمعه السمع والطاعة إنما هو السمع والطاعة والعمل بموجبه بموجب أحكام القرآن وأوامره وآدابه. وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أخرج الإمام أحمد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن ابني جمع القرآن، فقال أبو الدرداء اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، يعني أن المراد بالجمع السمع والطاعة لأحكام القرآن وآدابه. قال ابن حجر وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير، يعني أن المراد بجمعه السمع والطاعة. قال وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير، وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخر وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرجي دون الأوسي فقط، فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن جاء بعدهم. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو أظهر ما يمكن أن يقال فيما يتعلق بتوجيه دلالة الحصر الواردة في هذا الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا لسلوك مرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.